أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك، مداوم على
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الأذى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. معنا في هذه الحلقة شخصية من أئمة وعلماء المسلمين الذين ولدوا تقريبا على رأس المئة. ولد هذا الإمام في العام 97، إنه سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه. معي في هذه الحلقة ضيفين كريمين، فضيلة الدكتور فخر الدين وفضيلة الدكتور جمال حفظهم الله. كان سفيان رحمة الله عليه بحرا معطاء ينهل من خبرة العلماء والأمراء والعوام، وقد قيل ما فيه من المناقب ما لم يقل في غيره. شهد له القاصي والداني بتمركزه وإمامته في العلم. سأسلط الضوء بإذن الله تبارك وتعالى عن جوانب مشرقة وتربوية في سيرة هذا الإمام المبارك. أسأل فضيلة الدكتور فخر الدين عن جوانب مشرقة لهذا الإمام المبارك، الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه.
في الحقيقة سفيان الثوري هو كالحديقة الغناء التي لا يمكن أن يدخل مرتادها إلا بخير منها.
سبحان الله.
فإذا دخلت فستانا إما أن تستنشق أزهاره أو أن تقطف ثماره أو أن تتظلل بدياحه أو أن تتنسم بنسماته فلا تخرج منه إلا بخير. وهكذا هذا الرجل العظيم من عظماء المسلمين إذا قلبت صفحاته لن تخرج إلا بخير. فهو الذي جمع العلم وجمع بين الزهد والعمل والعبادة وحتى الجوانب الاجتماعية الكثيرة. فأي صفحة نريد أن نسلط عليها الضوء الآن؟ لا أعرف. هل تريد أن نتكلم عن عبادته؟ فقد ذكر الفاكهي، ونحن نتكلم عن التعبد في هذه البقعة المباركة في الحرم، عن ابن أبي عمر أنه قال: يعني صليت العشاء الآخرة فإذا برجل يعني قائم يصلي ويقرأ، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، ويكرر: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فذهب وجاء وهو أيضا من بعد العشاء يكرر، قال إلى أذان الفجر. ويسمع هذا الرجل يقرأ: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية العظيمة طبعا
هزت سفيان،
هي جماع الصفات الجليلة من الأسماء الحسنى وصفات العلى لله جل في علا.
سبحان الله، جوامع الكلم ووضعت في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو هذا
الإعجاز
البياني الموجود في القرآن الذي كذلك استمدته السنة من هذا الوحي. الإعجاز البياني أن تكون المعاني عظيمة جدا كالدوحة الوارفة في كلمات يسيرة. القرآن الآن مجلد لكن خرجت منه علوم كثيرة.
الله أكبر.
التفاسير فقط عندنا مئات التفاسير، كل تفسير في عشرات المجلدات.
سبحان الله.
هذا ما عدا العلوم الأخرى التي خرجت من هذا الكتاب العظيم. فلذلك يعني هذه العبادة بهذه الطريقة. هذا الرجل طبعا قال لما التفت بعد ذلك فإذا هو سفيان الثوري،
الله
يعني الذي كان يقرأ هذه الآية ويعيد ويكررها. وطبعا له في ذلك، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
تكرار الآية له مغزى وله معنى، ويتشبث القارئ بالمعنى.
هو التكرار أيضا ثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء عمر الخطاب كان يقرأ إنما أشكو بثي وحزني أيضا طوال الليل. فكل هذه الأخبار التي وردت عن التكرار تدل على أن التكرار فيه معالم من الأسرار. التكرار هو فيه معالم كبيرة جدا من الأسرار، لأن القرآن بكثرة الرد وبكثرة التكرار تظهر فيه معاني أخرى.
سبحان الله. في كلام الله عز وجل.
في كلام الله.
أي كلام أحد. نعم.
سبحان الله. دكتور جمال، إن حدثتني عن جوانب أيضا مشرقة في الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه.
طبعا هذا الإمام دكتور يوسف، دكتور فخر، يعني تجده علما في كل شيء. يعني إذا جئت للزهد فهو علم، وإذا جئت للعلم فهو في الذروة، وإذا جئت في العبادة. ولهذا نحن دائما نذكر بأن هذا النسك العظيم، نسك الحج الذي يجمع هؤلاء العلماء الذين يأتون من كل فج عميق ويلبون نداء الخليل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين يعظمون حرمات الله ويعلمون مراد الله عز وجل من هذه العبادات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العنوان الكبير. يعني عندما نجد هذا الإمام، قد ذكر أخي الدكتور فخر في البداية، وأنت أيضا ذكرت نشأته العلمية، هذا نشأ صغيرا، وكان يعني من وراءه أمه رحمه الله تعالى ورحمها معه، وكان قليل كانت قليلة اليد، ليس عندهم مال، فكانت تقول له: اطلب العلم يا بني وأكفيك بمغزلي.
الله أكبر.
كانت تعمل بمغزلها، بمغزلها رضي الله عنها وارضاها، وتنفق عليه ويطلب العلم بعد ذلك. وكانت تقول له: إذا كتبت 10 أسطر أو حفظت 10 أحاديث ولم تعمل بها ولم تزدك تقوى ولا ورعا ولا زهدا ولا عبادة، فاطرحها وابتعد عنها، فإنها ليست بالعلم النافع.
دكتور جمال، ونحن نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة، ومع تربيته أو مع تربية أمه له، يستوقفنا وقفات مع هذه التربية من هذه الأمة الصالحة والتنشئة المباركة لهذا الابن. سأقف عند هذه التربية وقفات، لكن بعد هذا الفاصل. أيها المشاهدين والمشاهدات، ما زلنا مع هذه الشخصية المباركة وهذا العلم العظيم، الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه. وقد كنا قد توقفنا عند كلام أو تسليط الضوء من الدكتور جمال وفقه الله على تربية أمه له، وكيف كانت تنشئه النشأة الصالحة. فدكتور جمال، كنت قبل الفاصل تتكلم عن تربية أمه لهذا الفتى المبارك الذي نشأ يتيما، فكانت تربيته تربية صالحة وتنشئة صالحة ولها نفع متعدي للمسلمين. تفضل.
بلا شك، عندما نتحدث عن هذا الإمام العظيم نجد أنه كان نتاج تربية عظيمة كذلك، وهي تربية هذه الأم المبارك التي ضحت بنفسها وأوقفت عملها ليطلب هذا الابن الصالح الذي كانت تبدو عليه آثار النجابة منذ الصغر يطلب العلم.
أنا أفكر يعني بآثار سفيان الثوري،
كله في ميزان حسنات أمي،
ومن استفاد كله في حسنات أمي.
نعم، بلا شك.
سبحان الله.
طبعا وكانت توصيه أيضا كما ذكرنا بأن يطلب مع هذا العلم العمل والتطبيق والورع، وكانت أثار النجابة تبدو عليه وهو صغير. أبو إسحاق السبيعي كان يراه وهو صغيرا يأخذ القراطيس ويتجه إلى مجالس العلم، فكان يتمثل بقول الله عز وجل: وآتيناه الحكم صبيا.
لا إله إلا الله.
هذا الرجل طبعا في طلبه للعلم أيضا كان له نهم وجد في طلب العلم حتى قبيل وفاته.
سبحان الله. ونبه إلى كان عمره 10 سنوات لما كانت أمه تتكلم معه، قالت: يا بني، إن حفظت هذه الأحاديث فتغير فيها كلامك ومشيتك وتغير فيها أخلاقك فخذ 10 أخرى وأعطيك 10 دراهم أخرى، فإن لم يتغير فاترك هذا الطريق ليس لك ولست له. أنا سبحان الله لما قرأت هذه عند الإمام الذهبي في سير علم النبلاء كنت أظن أنه ابن 20 ابن 30، يعني رجل بالغ يعني يتحمل هذا الأمر، وإذا هو غلام صغير 10 سنوات، الحقيقة نحن نحسبه بحساب السنوات
ميزان العمر يختلف،
ابن رابع ابتدائي. رابع ابتدائي تكلمه بهذا الكلام
بلا شك، ويفقه ويعي ويفهم، ويعني كما ذكر أنه رحمه الله تعالى كانت تبدو عليه أثار النجابة وهو صغير. وهذا هذه طبيعة السلف رحمهم الله تعالى، عندما نجد أن هؤلاء يعني كانوا بهذه القامات وهم صغار، كان الواحد منهم إذا بلغ 10 سنوات
انطلق،
أصبح حافظا لكلام الله، توجه إلى طلب العلم، ثم أيضا نجد أن أثر هذا العلم يتمثل في حياته وفي تعظيمه لله عز وجل، وفي كذلك تطبيقه لما يتعلم قبيل وفاته رحمه الله تعالى.
يعني دكتور جمال كأنك تقول أنه في 10 سنوات كان التأصيل والتأسيس
من البداية،
حفظ القرآن
بلا شك
والتربية الصالحة والنشأة الصالحة، ثم ينطلق بعد 10 سنوات.
الله أكبر، ينطلق بعد ذلك إلى العلوم الشرعية ويثني الركب عند العلماء والأئمة، ثم تظهر عليه أثار النجابة التي نجد ثمرتها في حياته قبيل وفاته. يروي من حضر سفيان رحمه الله تعالى وهو في النزع أنه جاءه رجل فحدثه بحديث، هو الآن يحتضر
سبحان الله،
فأعجبه الحديث فمد يده تحت رأسه فأخرج ألواحا ثم أخذ يكتب هذا الحديث،
لا إله إلا الله،
فقيل له يرحمك الله في هذا الوقت
وأنت الآن يعني في وقت
على وشك مفارقة الدنيا، لا إله إلا الله، قال إن كان لي من عمر فحديث حسن سمعته، وإن كانت وفاتي فحديث حسن كتبته.
من المهدي إلى اللحد، من المحبرة إلى
المقبرة. هؤلاء هم يعني العلماء، يعني الإمام عبد الله المبارك كان يقول فيه ما وصف لي أحد،
تلميذه عبد الله المبارك
كان يقول، وكذلك هو شيخ يعني أخذ عنه وأيضا سمع منه
سبحان الله،
وكان يقول ما وصف لي أحد إلا وجدته دون ما وصف لي دون ما نعت لي إلا سفيان رحمه الله تعالى، فإن له من الخصال والصفات الشيء الكثير. أيضا يعني كما ذكر أخي الدكتور فخر، ربما وقفنا وقفات في قضية تعظيمه لبيت الله عز وجل
سبحان الله،
تعظيمه لهذا النسك العظيم، استجابته لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، له مواقف عظيمة لربما يعني تشاركون فيها وهو في بلد الله الحرام في هذا المكان الطيب المبارك.
يعني كان له آثار في الحج، أو وردت آثار عن سفيان الثوري، ربما الدكتور زبير أو فخر الدين حفظه الله يسلط الضوء على ذلك.
حينما سئل عن هذه المناسك، لماذا يذهب الناس إلى عرفات ثم مزدلفة ثم يأتون إلى منى ثم إلى البيت ليطوفوا، فقال البيت يعني الكعبة هي بيت الله، وحرمه حجابه،
لا إله إلا الله،
وحرمه حجابه، والموقف بابه،
لا إله،
فإذا وقف الناس في الموقف في عرفات وازداد خشوعهم ويعني انطرحوا بين يدي الله ولاذوا ببابه وهذه المعاني العظيمة التي تكون في البيت في الوقوف، يفتح لهم الباب فيدخلوا الحرم،
الله أكبر،
يأتون إلى مزدلفة ومنى في الحرم،
يعني شعور عظيم
نعم، يعني كأنه الآن قد دخل في طريقه إلى حرم الله ثم إلى بيته،
الله أكبر،
فالآن هنا يكون الإكرام،
الله
لأن
أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي وحق على المزور أن يكرم زائره،
الله أكبر،
فهو استشعر هذا المعنى،
ثم أيضا هذا الاستشعار يعني تمثل في تطبيقه له
هو،
يعني هو رحمه الله تعالى كان كثير العبادة، وقيل أنه عندما دخل بيت الله عز وجل يقول عنه من رآه قال رأيته ساجدا فطفت بالبيت 7 أشواط، فلما انتهيت إذا به لا يزال ساجدا
على السجدة الأولى،
على السجدة الأولى،
الله أكبر،
ورآه أحد كذلك كان يستكثر من العبادات في هذا المكان الطاهر، يقول لما فرغنا من صلاة المغرب العشاء الأولى سجد سجدة ما قام منها إلا عندما أذن للعشاء الآخر، العشاء،
سبحان الله،
فكان كثير السجود كثير التعبد والتأله لله عز وجل، وكان يقوم الليل يقسمه قسمين،
تطبيق عملي
بلا شك. ولهذا عندما نذكر التعظيم كما ذكر الدكتور فخر في موقف آخر، التعظيم هو تعظيم قلبي لكن له أثر في الواقع. لا يكفي أن يقول الإنسان أنه معظم لله عز وجل أو أنه يحب الله تعالى
يعني
أو يحب نبيه صلى الله عليه وسلم،
ليست معلومات جافة.
ليست معلومات، وليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن هذا الرجل رحمه الله تعالى عندما يعني كان يحج إلى بيت الله عز وجل كان يعظم كل شيء في بلد الله. روي أنه ذهب قبل أن يذهب، روي أنه أتى وقيم ما عليه من متاع ومن مال، قيل فلم يساوي درهما وبضع دوانق، يعني بعض الهللات. وكان أيضا عندما كان بمكة في إحدى المرات ذهب إلى صيرفي ليبادل دراهم بدنانير، فسقط منه دينار في الأرض، فقال له المصرفي التقط، فلما ذهب يلتقط وجد دينارين، قال خذ أحدهما، قال لا والله، فتركهما وذهب. هذا تعظيما حتى ليكون من لقطة حاج قبله،
الزهد
من الزهد والتعظيم لهذا البلد العظيم.
سبحان الله،
رضي الله عنه.
يعني هل الزهد ضيفي الكريمين، إن كنا نقول أن الزهد ربما هو في جانب تعظيم حق الله عز وجل أو ترك الدنيا، والورع أيضا في جانب حق الله عز وجل، لكن قد يتورع في نفسه لا يأمر غيره بذلك، وهذا لعله
الإمام سفيان كان معروفا مما اشتهر عليه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
سبحان الله.
الدكتور فخر أيضا يضيف في هذه المسألة، يذكر من حج معه قال فكان إذا ذهب أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإذا جاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كان يعظم حرمات الله في بلد الله على بساط ملكه سبحانه وتعالى، فكان يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المكان وفي كل مكان، لكن في هذا المكان أشد ما يكون أن يتأدب الناس في هذا البساط العظيم المحرم المقدس.
هو طبعا من رجالات صحيح الإمام البخاري، والإمام البخاري رحمة الله عليه روى عدة أحاديث من طريقه، وكان رحمة الله عليه متقنا، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وأيضا له حكم في الرجال، وحكمه على الرجال صبغه بصبغة الورع والزهد، أيضا كان يعني ورعا في الكلام على الرجال.
ثم أيضا من ورعه أنه لم يتولى القضاء، عندما طلب منه أبو جعفر المنصور أن يتولى القضاء قال أمهلني إلى الغد، ومعروف أبو جعفر المنصور في ذلك الوقت وغيره من الخلفاء كانوا يأمرون القضاء بالشدة، ولربما سجنوهم حتى يقوموا بواجب القضاء، فقال أمهلني إلى الغد.
سبحان الله.
فلما أتى الليل أخذ متاعه وحزم أغراضه ثم اتجه إلى مكة
فرارا
من هذا المنصب العظيم،
من القضاء،
يخاف أن
سبحان الله
يتولى هذا المنصب مثل غيره
من ورعه رحمة الله.
وكان ينادي المنادي في الخيف كما يقول من كان مع سفيان وهو في المسجد، من جاء بسفيان فله كذا من المال، وهو الله قد حج معهم في تلك السنة.
فعلا هو كان يقول تتنزل الرحمات على ذكر الصالحين، ولعلها هي بإذن الله تعالى تتنزل الرحمات بذكر أمثال هؤلاء. الإمام سفيان رحمة الله عليه توفي بالبصرة عام 161 في القرن الثاني الهجري، علم من أعلام المسلمين الذين نفتخر بهم. لا يسعني أيها الإخوة والأخوات معاشر المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المباركة إلا أن أشكر ضيفي الكريمين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.